يعني شوف السيد يريد يوضح نقطة. النقطة المهمة هي أن هؤلاء حينما يأتون إلى هذا العمل لابد أن يخصص لهم من بيت مال المسلمين راتب معين
خارج عن
هذه الأموال يعني. التي هي من الصدقات. طيب هنا شخص يتكلم يقول نعم هذا في حال إذا كان الأمر ماذا عمل مؤسساتي كالجمهورية الإسلامية كبعض المؤسسات الكبيرة في لبنان في بعض الدول. إذا لم يكن عمل مؤسساتي يعني غير مؤسسة إمداد المرفوعين مؤسسة خيرية شخصية نعم. كيف ندفع راتب هؤلاء إذا هنا عمل مؤسساتي هنالك مؤسسة مدعومة من لنفترض من الدولة أو غيرها أو بعض الوزارات أو بعض المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية التي لديها ميزانيات بإمكانها أن تدفع رواتب. إذن خل نثبت نقطة، راتب عمال أو موظفين المؤسسات الخيرية هو خارج عن موضوع الزكوات التي تجمع من الناس. إن كان العمل مؤسساتي منظم، إن كان العمل خيري، هنا يبحثونها الفقهاء
نعم.
إن كان العمل خيري وليس هنالك من مؤسسات سواء على صعيد الدولة أو صعيد العمل الخيري الضخم، فكيف نعطيهم راتب؟ هنا نأخذ إذنا شرعيا ممن؟ أول شيء من الحاكم الشرعي، ثاني شيء من المتبرعين بالصدقات المستحبة ليست بالصدقات الواجبة
كالزكاة يعني
من الزكوات بلي كالهبات مثلا. الآن شخص يأتي يدفع زكاته الواجبة ويدفع شيء للفقراء عامة، فهنا نحتاج إلى ركنين أساسيين في هذه المسألة. الركن الأول هو إذن الحاكم الشرعي أو وكيله في هذا الموضوع، الثاني الطلب من الأخوة التجار والمؤمنين الذين يدفعون الأموال بأن يقبلون أن يعطون هذه الأموال لمن يسعى في هذا الأمر.
يعني الآية الشريفة التي تتحدث عن العاملين عليها
بلي.
الآية لا تشمل يعني لا نستطيع مثلا حتى من الزكاة الواجبة يعني دفع بعض من الأموال للعاملين.
أخي الكريم، موضوع العاملين عليها لها تشعبات كبيرة وقد درسها الفقهاء وقد ورد فيها أحاديث كثيرة، لا يمكن أن نأخذها كإطلاق عام. إن أخذناها على مبدأ المطلق العام والعاملون عليها يصبح أي شخص تأتي بين يديه أموال يبدأ يصرف منها كما يشاء. أتذكر أنا استفتيت بعض الفقهاء في قم المقدسة حتى في النجف الأشرف على موضوع العاملين عليها، رجعوا إلى نفس النقطة التي قلناها أنه العاملون عليها إن أخذناها بأبوابها الواسعة حدث الهرج والمرج وحدثت السرقات، فيحتاج إلى ماذا حينما رجعوا إلى الروايات إلى إذن الحاكم الشرعي وليس من الشيء الواجب، إنما باسترضاء الدافع بمقدار معين حتى لا يصير كما يقال باصطلاحنا الشعبي تخبيص.
نعم يعني النقاط مهمة جدا، يعني الكثير لعله يستدل بهذه الآية ويجوز لنفسه أو يجيز لنفسه أخذ الأموال وصرف هذا
ممكن. فلذلك يقيدونه الفقهاء هذا العنوان أنه والعاملون عليها من الأمور المستحبة وبإجازة الحاكم الشرعي بالمقدار، مو والله ينطي إجازة فيذهب ويأخذ ما يشاء، لا، هنالك إجازة بمقدار معين، مقدار الحاجة فقط.
وسبحان الله يعني هذه النقاط المهمة التي يلتفت إليها المرجعية
طبعاً.
ويعني علينا الالتزام والانتباه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا من الوساوس النفسية والشيطانية. مستمعينا الكرام، سنعود بعد قليل، تابعونا.
Thank you.
مستمعينا الكرام الأفاضل، أهلا بكم من جديد، وأرحب بفضيلة الشيخ آزادي، شيخ طه آزادي. شيخنا الأفاضل، تحدثتم عن موضوع الصدقات قبل الفاصل، وهنا لعل البعض يتساءل، إذن هل يجوز بناء على ما تفضلتم دفع شيء من تلك الأموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق خارج الإدارة، خارج اللجنة، يعني لا يكون موظف تطوعي أو جاء بطريقة معينة، يعني
سائق سيارة، عامل يجمع الصناديق،
نعم.
ممكن حداد يقوم بلحم الحديد مال الصناديق في الشوارع،
نعم.
هذا كله أخي الكريم أنا أقولها لكل المستمعين والمستمعات، هنالك قوانين لابد أن توضع في المؤسسات. هذه القوانين حينما يأتي المتبرع يوضحون له نقطة أساسية، أنه يعطيهم إجازة في موضوع صرف بعض الأموال في ماذا؟ في هذه الأشياء، تركيب الصناديق، نقل الصناديق، السيارات، الما أدري، بعض الأمور تحتاج إلى دعم، هنا لا بأس فيها. يقول السيد حفظه الله، خلينا نقرأ نص العبارة: وأما دفع شيء منها إلى من يساعد على جمع محتويات الصناديق كأجرة المثل لعمله فلا بأس به، لأنه أولا هنالك من يدير هذه الأمور وأخذ إجازة شرعية في هذا المقدار.
يعني أيضا الإذن
طبعا
مهم.
الإذن جدا مهم. الأخوة المؤمنين والمؤمنات لابد من الاحتياط الشرعي، إذا لم يكن هنالك إذن شرعي كل هذه الأمور إذا صرفت بشكل غير منظم وغير مأذون فإنها تقع في رقبتهم. مع الحاجة إلى مساعدتهم في جمع وإيصال الصدقات للمستحقين، شوف نقطة مهمة حينما يتفضل ويقول مع الحاجة إلى مساعدتهم، هذا السائق، هذا العامل، هذا اللحام، أنا يوجد حاجة فأحضره، مو والله بين أيدي أموال بالملايين فأنا أصنع وظائف إضافية لأجل ابن عمي وصديقي وجاري، ما هن ليس هنالك حاجة لهؤلاء، كيف تصرف عليهم هذه الأموال؟ يقول عندي إجازة شرعية. الإجازة الشرعية ليس أنه تعطي كما تشاء، شوف نقطة مهمة، مع الحاجة إلى مساعدتهم، مساعدة العمال، مساعدة اللحام في جمع وإيصال الصدقة. إذا ما كان هنالك حاجة، مثل اليوم بعض الدول الصدقات تجمع كيف؟ تجمع بالبطاقة البنكية،
نعم.
أنا أضع رقم حساب وتوضع هذه الأموال بالحساب، يحتاج أضع 5-6 موظفين، والله هذا يتابع من وضع، وهذا يتابع كم في البنك، وهذا يتابع كم نصرف، يعني أضع 5 محاسبين أصرف لكل واحد راتب. لماذا؟ لأنهم أصدقائي ومعارفي وأقاربي وليس هنالك حاجة، وهنا أثم شرعي أجارنا الله منه.
مستمعينا الكرام، كانت حلقة مميزة جدا مع ضيفنا الكريم، وتفضل وأشار إلى نقاط مهمة جدا، نقاط شرعية إن شاء الله نلتزم بها. فضيلة الشيخ طه آزادي، شكرا لكم على حضوركم. مستمعينا الأعزاء، كذلك نشكركم على متابعتكم، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة.
أيام خالدة برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه السلام.
حل السرور بطيبة إذ أشرقت في ربعها شمس الوصي الباقري، هو حجة الله الإمام محمد وأبر باد في الأنام وحاضري، هو ذلك المولى الذي أهدى له الهادي شريف سلامه مع جابري، هو ذلك النور الإلهي الذي يغنيك عن نور الصباح السافري، فضل فضل كمنبلج الصباح وهمة أوفت على فلك النجوم الدائري. السلام عليكم إخوة الإيمان والولاء، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما تحبون. أسكتهاني الإيمانية والتبريكات الولائية نهديها لكم بمناسبة هذه الذكرى العطرة وغرة رجب، حيث يوم ولادة باقر علوم النبيين شبيه المصطفى الصادق الأمين مولانا الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. نشارككم أفراحكم بهذه المناسبة بتقديم هذه الحلقة الخاصة بها من برنامج أيام خالدة، وها نحن نعرفكم أولا بفقراتها، وهي تعريفية بالمناسبة عنوانها مولد ينبوع العلوم المحمدية. تليها مشاركة من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية عن دور الإمام الباقر عليه السلام في نفي التحريف عن سنة جده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، ثم فقرة ذات التفاتة جميلة عنوانها التوحيد في خاتم الباقر. وفقرة الروائية المؤثرة عنوانها سماحة الرحمة الإلهية. ونستلهم معا قيم الحياة الكريمة من فقرة أخلاقية تحمل عنوانا هو من الخصال الباقرية. ثم نستمع معا لمشاركة من سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن هدف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من إرسال سلامه الخاص لحفيده الباقر عليه السلام بواسطة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع فقرات البرنامج، وأولاها هي مولد ينبوع العلوم المحمدية.
مستمعينا الكرام، الإمام أبو جعفر محمد الباقر هو خامس أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام، وقد ولد سلام الله عليه في المدينة المنورة بجده المصطفى صلى الله عليه وآله، وكانت ولادته في مطلع شهر رجب سنة 57 للهجرة، وتوفي في المدينة المنورة في 7 من شهر ذي الحجة الحرام وعمره 57 سنة، عاش منها مع جده الحسين عليه السلام قرابة 4 سنين، وبعدها مع أبيه زين العابدين عليه السلام قرابة 34 سنة، وبعده 19 عاما، وهي مدة إمامته المباركة التي نشر فيها كثيرا من علوم جده المصطفى صلى الله عليه وآله، التي سعى بنو أمية لطمسها وتحريفها، وقد تحمل صلوات الله عليه في سبيل حفظ السنة المحمدية الكثير من الصعاب والمشاق، حتى مضى شهيدا صابرا بسم طواغيت بني أمية في عهد ملك هشام بن عبد الملك.
مستمعينا الأفاضل، كان الإمام الباقر شديد الشبه بجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لقب بلقب السيد الشبيه، إضافة إلى ألقاب كثيرة أشهرها الباقر أو باقر العلم. لقب به لبقره العلم وهو تفجره وتوسعه، جاء في كتاب الصحاح. التبقر التوسع في العلم، وفي القاموس الباقر هو محمد بن علي بن الحسين، لقب بذلك لتبحره في العلم. وجاء في لسان العرب لقب به لأنه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه وتوسع فيه، والتبقر التوسع. وجاء في صواعق ابن حجر سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها وأثار مخبآتها ومكامنها، فكذلك هو أظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف وما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة، ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه. وقال ابن الجوزي الحنبلي في تذكرة الخواص إنما سمي الباقر من كثرة سجوده، بقر السجود جبهته أي فتحها ووسعها، وقيل لغزارة علمه.
وروى الصدوق مستمعين الكرام في علل الشرائع بسنده عن عمرو بن شمر: سألت جابرا الجعفي فقلت له: لما سمي الباقر باقرا؟ قال: لأنه بقر العلم بقرا أي شقه شقا وأظهره إظهارا. وجاء في كتاب المناقب: لم يظهر على أحد من ولد الحسن والحسين عليهم السلام من العلوم ما ظهر من الإمام الباقر من التفسير والكلام والفتية والأحكام والحلال والحرام. قال محمد بن مسلم: سألته عن 30,000 حديث فأجاب.
مستمعنا الكرام، في هذا اللقاء الخاص بذكرى يوم ولادة مولانا الإمام الباقر عليه السلام، نستضيف سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية لكي يحدثنا عن دور هذا الإمام في نفي التحريف عن سنة جده الحبيب المختار صلى الله عليه وآله. نستمع معا لما يقوله بهذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما نتأمل سيرة الإمام سلام الله عليه نلاحظ بأن هناك جوانب رسالية استطاع الإمام سلام الله عليه أن يقوم بها سلام الله عليه، وأهمها وقف بالمرصاد لمن حاول أن يحرف سنة الرسول صلى الله عليه وآله. فهناك بعض الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك بعض التصرفات التي كانت لا يعني تنسب إلى رسول الله ولكنها بعيدة عن سنة ومبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله. فيها طبعا لماذا بدأت هذه الأمور؟ بدأت لأنه العصر الذي كان فيه الإمام الباقر سلام الله عليه كان عصر فتوحات إسلامية، وأثر هذه الفتوحات الإسلامية ظهرت أفكار هدامة تسيء إلى مبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيت الأطهار الأبرار. هنا إمامنا الباقر استطاع بأبيه وأمي أولا أن يقف لهم بالمرصاد ويهيئ مجموعة من العلماء الذين درسوا في مدرسته الفكرية سلام الله عليه. وإحنا نلاحظ أن الإمام الباقر هو الذي أسس بذرة مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه، فهيئ له بأبيه وأمي مجموعة من العلماء الذين وقفوا أيضا هم بالمصحف وتتبعوا كل شيء جديد ينتج لضد فكر الرسول صلى الله عليه وآله ومبادئ الرسول. فيقوم الإمام الباقر سلام الله عليه بتهيئة تلامذته والوقوف ضد من استطاعوا أن يحاولوا تدمير الفكر الإسلامي الحق. فنلاحظ إحنا أنه أسس إمامنا الباقر سلام الله عليه مجموعة من العلماء كزهر علاء بن أعين، كأبان ابن تغلب، كغيرهم الذين استطاعوا هؤلاء العلماء بأن يضعوا فكر نير مشرق. هذا الفكر يحاول هذا الفكر أن يهدم تلك الأفكار الهدامة التي تسيء إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. إمامنا الباقر سلام الله عليه أنقذ الأمة الإسلامية في فترة من الفترات. متى؟ عندما كان هناك تهديد من قبل ملك الروم. هذه قصة طويلة أختصرها، هو أنه كانت تطبع المصاحف تطبع في مصر، ومصر كانت خاضعة للحكم تجاه ملك الروم، فوضعوا عليها شعار الثالوث المقدس، فمنعوا وصول المصاحف إلى بلاد الإسلام. وصل الخبر لملك الروم كانت النقود تصاغ في بلاد الروم، فهدد قال إن لم تسمحوا بدخول هذه المصاحف إلى دولة الإسلام وهي عليها شعار الثالوث هذا، أنا أقوم بسب الرسول صلى الله عليه وآله وعلى النقود. فهنا احتاروا طبعاً في عهد هشام بن عبد الملك، فاحتاروا فجاءوا إلى طبعاً قالوا لا نستطيع أن نقوم بحل هذا الموضوع وهذا التهديد، ولكن نتجه إلى من؟ إلى حفيد رسول الله، إلى الإمام الباقر. فجئ بالإمام الباقر قال المسألة بسيطة، لابد أن نقطع الشر من جذوره. استطاع الإمام أن يقطع الشر من جذوره. ماذا؟ قال علينا أن نقوم بسباكة النقود، بصنع النقود في بلاد الإسلام. وفعلا الإمام سلام الله عليه هو الذي قام برسم القوانين ووضع الشعار على النقود الإسلامية، فأصبحت سبك النقود وصياغتها في دولة الإسلام، وهنا استطاع أن يبعد هذا التهديد الذي جاء من قبل ملك الروم، واستطاع بأبي هو أمي أن ينقذ الدولة الإسلامية، دولة جدة رسول الله صلى الله عليه وآله، من هذا التهديد العدواني.
نشكر ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية على هذه المساهمة في برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بذكرى مولد مولانا الإمام باقر علوم النبيين. أعادها الله علينا وعليكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بكل يمن وبركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هلأت الأفراح وزغردت الأطيار وتراقصت الورود بمولد النور الخامس نور الباقر، فبهذه المناسبة العطرة أتقدم لكم بأسم التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، والأمة الإسلامية جمعاء بأحرف أرق من رذاذ المطر وهمس أنعم من حفيف الشجر، وبالعود والبخور وبرشات العطور وبآيات السرور يطيب لي أن أبارك لكم مولد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إلى باقر العلوم المحمدية وسراجها الوهاج، إلى قطب الدين وسيد العالمين، إلى خامس لأئمة الميامين تعزف القلوب منشودة العشق والولاء. فلكم مني أعبق التهاني وأعطر الأمنيات في هذه المناسبة العطرة، ودامت أفراح الآل علينا وعليكم. مهدي أحمد القطيف.
تابعوا أعزائنا البرنامج بالفقرة التالية التي تحمل عنوان التوحيد في خاتم الباقر.
مستمعينا الأكارم، روى الصدوق في كتابي العيون والأمالي بسنده عن الرضا عليه السلام قال كان نقش خاتم الحسين عليه السلام إن الله بالغ أمره، وكان علي بن الحسين يتختم بخاتم أبيه الحسين، وكان محمد بن علي يتختم بخاتم الحسين. وقال ابن الصباغ المالكي في ترجمته للإمام الباقر عليه السلام في كتابه الفصول المهمة كان نقش خاتمه ربي لا تذرني فردا، قال ونقل الثعلبي في تفسيره أن الباقر نقش على خاتمه هذه الكلمات ظني بالله حسن وبالنبي المؤتمن وبالوصي ذي المنن وبالحسين والحسن. ورواه أيضا الشيخ الصدوق في كتاب العيون بسنده عن الرضا عليه السلام، وروى الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن الصادق عليه السلام: كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا.
وفي حلية الأولياء بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام: كان في خاتم أبي القوة لله جميعا. وفي الكافي بسنده عن يونس ابن ضبيان وحفص ابن غياث: كان في خاتم أبي جعفر محمد بن علي، وكان خير محمدي رأيته العزة لله. وفي مكارم الأخلاق من كتاب اللباس عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: كان نقش خاتم أبي جعفر عليه السلام العزة لله.
وكما تلاحظون مستمعينا الأكارم، فإن التوحيد الخالص هو الصبغة العامة التي تميز جميع شؤون حياة إمامنا الباقر كسائر أئمة الهدى عليهم السلام. فعهدنا بالزعماء والرؤساء أن ينقشوا أسماءهم على خواتيمهم ويقرنونها بالألقاب الطنانة المعبرة عن شديد عبوديتهم لأنفسهم. نلاحظ على الطرف الآخر شدة اهتمام أئمة الهدى على نقش أسماء الله مقرونة بتعظيمه عز وجل على خواتيمهم، تعبيرا عن عظيم عبوديتهم لله عز وجل. كما نلاحظ اكتمال محور التوحيد الخالص في نقش الخاتم الثاني للإمام الباقر عليه السلام بذكر النبي المؤتمن وعترته الطاهرة عليهم السلام: الذين بذكرهم يذكر الله عز وجل.
هو السيد الباقر العلم من تبوأ أفق السماء مقيلا، له من ذرى هاشم دوحة تسامت فروعا وطابت أصولا، وتحسبه حين يبدي الرموز يشافه في علمها جبريلا، إماما عليما وغيثا هطولا وفيض الوفود ومعطي السؤولا. أجمل التهاني وأزكى التبريكات نجدد تقديمها لكم أعزائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة هذا اليوم الخالد الأول من رجب، ذكرى المولد السعيد لخامس أئمة الهدى مولانا الباقر عليه السلام. ندعوكم لمتابعة برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة وفقرة عنوانها سماحة الرحمة الإلهية.
مستمعينا الكرام، كان مولانا الباقر وكجده المصطفى صلى الله عليه وآله شديد الحرص على صالح خلق الله، رؤوفا بالمؤمنين، ساع لدفع الأذى عن عموم الناس حتى عن غير شيعته. نختار لكم أيها الأعزاء روايتين في هذا الباب. الأولى رواها الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي بسنده عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: كان رجل من أهل الشام، يعني كونه مخالفا لمنهج العترة المحمدية، يختلف إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام، وكان مركزه بالمدينة، وكان يقول له: يا محمد، ألا ترى أني إنما أغشى مجلسك حياء مني لك، ولا أقول إن في الأرض أحدا أبغض إلي منكم أهل البيت، وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين، يعني الخليفة الأموي، في بغضكم، ولكن أراك رجلا فصيحا لك أدب وحسن لفظ، وإنما الاختلاف إليك لحسن أدبك. وكان أبو جعفر عليه السلام يقول له خيرا ويقول لن تخفى على الله خافية. فلم يلبث الشامي إلا قليلا حتى مرض واشتد وجعه، فلما ثقل دعا وليه وقال له إذا أنت مددت علي الثوب في النعش فأت محمد بن علي وأعلمه أني أنا الذي أمرتك بذلك. قال الراوي فلما أن كان في نصف الليل ظنوا أنه قد برد وسجوه، أي لأنهم علموا أنه قد مات. فلما أن أصبح الناس خرج وليه إلى المسجد، فلما أن صلى محمد بن علي عليه السلام وتورك، وكان إذا صلى عقب في مجلسه، قال له يا أبا جعفر إن فلانا الشامي قد هلك وهو يسألك أن تصلي عليه. فقال أبو جعفر كلا، إن بلاد الشام بلاد صر، وبلاد الحجاز بلاد حر، ولحمها شديد، فانطلق فلا تعجلن على صاحبك حتى آتيكم. ثم قام من مجلسه فأخذ وضوءا ثم عاد فصلى ركعتين، ثم مد يده تلقاء وجهه ما شاء الله، ثم خر ساجدا حتى طلعت الشمس، ثم نهض فانتهى إلى منزل الشامي فدخل عليه فدعاه فأجابه، ثم أجلسه فسنده ودعا له بسويق فسقاه، فقال لأهله املأوا جوفه وبردوا صدره بالطعام البارد، ثم انصرف. فلم يلبث إلا قليلا حتى عوفي الشامي، فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال أخلني، أي طلب أن يحدثه في خلوة، فأخلاه فقال أشهد أنك حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه، فمن أتى من غيرك خاب وخسر وضل ضلالا بعيدا. قال له أبو جعفر عليه السلام وما بدا لك؟ قال أشهد أني عهدت بروحي وعاينت بعيني، فلم يتفاجأني إلا ومناد ينادي، أسمعه بأذني ينادي وما أنا بالنائم، ردوا عليه روحه، فقد سألنا ذلك محمد بن علي. فقال له أبو جعفر عليه السلام أما علمت أن الله يحب العبد ويبغض عمله، ويبغض العبد ويحب عمله؟ قال فصار بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام.
مستمعينا الأكارم، أما الرواية الثانية فقد رواها السيد القطب الراوندي في كتاب الخرائج والجرائح عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال كان أبي في مجلس عام ذات يوم من الأيام إذ أطرق برأسه إلى الأرض ثم رفعه فقال يا قوم كيف أنتم إذا جاءكم رجل يدخل عليكم مدينتكم هذه في 4,000 يستعرضكم على السيف 3 أيام متوالية فيقتل مقاتلكم وتلقون منه بلاء لا تقدرون عليه ولا على دفعه، وذلك من قابل، فخذوا حذركم واعلموا أن الذي قلت لكم هو كائن لا بد منه. فلم يلتفت أهل المدينة إلى كلامه وقالوا لا يكون هذا أبدا، فلما أن كان من قابل تحمل، أي خرج أبو جعفر من المدينة بعياله هو وجماعة من بني هاشم، وخرجوا منها فجاءها نافع بن الأزرق فدخلها في 4,000 واستباحها 3 أيام وقتل فيها خلقا كثيرا لا يحصون، وكان الأمر على ما قاله عليه السلام. وعندئذ قال أهل المدينة لا نرد على أبي جعفر شيئا نسمعه منه أبدا بعدما سمعناه ورأيناه، فإنهم أهل بيت النبوة وينطقون بالحق.
يا زعيما لكل قاص وداني، وعليما بكل خاف وبادي، طالما قد أريتهم معجزات مرغمات معاطس الحساد، لم أطق حصرها عددا بأشعاري، وهيهات حصرها بعدادي. لست أدري أي المعاجز أرويها لأهل الولاية والأيادي. خالفت أمرك المدينة جهلا يوم حذرتها هجوم الأعادي، فعراها من نافع ما عراها من يزيد قدما من الأنكاد. قد أقرت لك المدينة بالفضل وألقت إليك فضل القياد، والموالي أحييته كالمعادي موصيا بالولا أخاه المعادي. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران جميل مشاركتكم لنا بالفرحة والبهجة بذكرى هذا اليوم الخالد الأول من رجب المكرم، يوم ولادة خامس أئمة العترة المحمدية شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله مولانا باقر علوم الأولين والآخرين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبارك العالم الإسلامي والإخوان المسلمين في كافة أنحاء العالم ولادة إمامنا الباقر عليه السلام. فأقول كيف للعقول القاصرة والألسن الكليلة أن تقص ولو قطرة واحدة من فضائل بحر الباقر عليه السلام، فهو العابد الزاهد الذي ما تمكنت الدنيا بكل مباهجها منه، وهو العالم الذي أضاء بنور علمه ومعارفه ظلمات الجهل والتخلف. ولليوم وعقول كبار العلماء تقف مندهشة حائرة أمام علومه ومعارفه، وكيف لا وهو ابن قوم كانوا هم خزان علم الله. وأختم مساهمتي هذه بقول له عليه السلام: لا يكون العبد عالما إلا إذا كان غير حاسدا لمن فوقه ولا محتقرا لمن دونه. والسلام عليكم. أختكم في الله رجب الشرقي من ديالى العراق.
نتابع أعزائنا تقديم هذا اللقاء الخاص بالولادة الباقرية المباركة من برنامج أيام خالدة، وندعوكم للاستماع لفقرة أخلاقية نستلهم منها قيم الحياة الكريمة. عنوان الفقرة هو من الخصال الباقرية.
مستمعينا مستمعاتنا، قال الحافظ الثقة السروي الحلبي في كتاب المناقب عن الإمام الباقر عليه السلام: كان أصدق الناس لهجة وأحسنهم بهجة وأبدلهم مهجة، وكان أقل أهل بيته مالا وأعظمهم مؤونة، وكان يتصدق كل جمعة بدينار، وكان يقول: الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام. وكان إذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا فأمنوا، وكان كثير الذكر، وكان يمشي وأنه ليذكر الله، ويأكل الطعام وأنه ليذكر الله، ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكان يجمع ولده فيأمرهم بالذكر حتى تطلع الشمس.
وقال الشيخ المفيد عنه عليه السلام: كان ظاهر الجود في الخاصة والعامة، مشهور الكرم في الكافة، معروفا بالتفضل والإحسان مع كثرة عياله وتوسط حاله. وكان عليه السلام يتصدق بالخمسمائة إلى الستمائة إلى الألف، وكان لا يمل من صلة إخوانه وقاصديه ومؤمليه ورجيه، وكان إذا ضحك قال: اللهم لا تمقتني. وقال الآبي في كتاب نثر الدرر: كان إذا رأى مبتلى أخفى الاستعاذة، وكان لا يسمع من داره: يا سائل بورك فيك، ولا يا سائل خذ هذا، وكان يقول: سموهم بأحسن أسمائهم.
مستمعنا الكرام، من خلقه عليه السلام في هداية الخلق إلى التوحيد الخالص، ننقل لكم ما رواه المدائني. قال: أتى أعرابي أبا جعفر محمد بن علي فقال له: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: ما كنت لأعبد شيئا لم أره. قال: فكيف رأيته؟ قال: لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، معروف بالآيات، منعوت لم تره الأبصار مشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فقال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
وكان مستمعينا الكرام عليه السلام يحرص على هداية المسلمين إلى أخذ الدين من منابعه النقية. فمثلا روى الشيخ المفيد في كتاب الأمالي بسنده عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: إذا حدثتني بحديث فأسنده لي. فقال: حدثني أبي عن جدي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل عليه السلام، عن الله عز وجل، وكل ما أحدثك بهذا الإسناد.
وقال: يا جابر، لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها. وقال عليه السلام في حديث آخر مروي في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد: يا جابر، إنا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يكنز هؤلاء ذهبهم.
ولاحظوا أعزائنا عظيم حب الباقر لرسول الله صلى الله عليه وآله وجميل تواضعه للصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري في الرواية التالية التي ننقلها من كتاب الأمالي للشيخ الصدوق عن إمامنا الصادق عليه السلام. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذات يوم لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف في التوراة بالباقر، فإذا لقيته فقرئه مني السلام.
فدخل جابر على الإمام علي بن الحسين عليهما السلام فوجد محمد بن علي عليه السلام وعنده غلام، فقال له: يا غلام، أقبل. فأقبل، ثم قال له: أدبر. فأدبر. فقال جابر: شمائل رسول الله ورب الكعبة. ثم أقبل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال له: من هذا؟ قال: هذا ابني وصاحب الأمر بعدي محمد الباقر. فقام جابر فوقع على قدميه يقبلهما ويقول: نفسي لنفسك الفداء يا ابن رسول الله، اقبل سلام أبيك، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليك السلام. قال: فدمعت عين أبي جعفر عليه السلام، ثم قال: يا جابر، على أبي رسول الله صلى الله عليه وآله السلام ما دامت السماوات والأرض، وعليك يا جابر بما بلغت السلام.
وكان كالنبي في شمائله وفي صفاته وفي دلائله، ففي محياه حياة العرفاء، وكيف لا وهو شبيه المصطفى، وعينه عين عيون المعرفة، أسرارها بنورها منكشفة، والخير كل الخير في لسانه، والعلم كل العلم في بيانه، وللصواب والخطأ ميزان، والحق والصدق له عنوان، سمت به معاهد العلم إلى هام الضراح والسماوات العلا، حتى تجلت لأولي الألباب حقائق السنة والكتاب. مرة أخرى نجدد لأعزائنا مستمعي إذاعة طهران تقديم التبريكات الخالصة والتهاني الولائية بهذا اليوم الأغر الأول من رجب، ذكرى ولادة مولانا الإمام الباقر عليه السلام. ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في لقاء الخاص بهذه المناسبة باستضافة سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، لكي يحدثنا عن هدف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من إرسال سلامه لحفيده الباقر بواسطة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هو حديث تحدث به رسول الله، وطبعا كما أشرتم هو موجود في كتب الفريقين. وابن حجر الهيثمي رغم تعصب الشديد أيضا يرويه. أن يعني باختصار أقول، كان جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي مريضا بمرض ثقيل، ظن بأنه سيموت بهذا المرض، إلا أن النبي كان في عيادته وطمأنه قائلا له: إنك ستعافى، وإنك ستبقى حتى تلقى لي ولدا من الحسين، اسمه اسمي، شمائله شمائلي، يبقر العلم بقرة. في الواقع النبي صلى الله عليه وآله أولا يعتمد على جابر بن عبد الله الأنصاري، ويعرف بأن الأمة تقيم حديث جابر وتعرفه صادق اللهجة في نقل أحاديث الرسول. وأراد النبي التأكيد على عدة معاني، من هذه المعاني أراد أن يعطي صورة يعني طبيعية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم حديث القرآن وحديث الرسول، وأنهم ليسوا كأفراد عاديين كما يتصور البعض، إنما هم أشخاص وضعت عليهم البصمات وأشار إليهم القرآن في عدة مواقع، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله تحدث عنهم، وحتى سمى بعضهم إما بأسمائهم أو بخصالهم أو ببعض مواصفاتهم، كما ورد عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله في الإمام الرضا سلام الله عليه: تدفن بضعة مني في خراسان. فلاحظوا الفاصل، يعني أكثر من 200 عام أو أقل من 200 عام قليل النبي أشار. وهكذا إشارات النبي والأئمة إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا الإطار أشار النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر، إلى موقعه، إلى اسمه، إلى علمه، لما قال: يبقر العلم بقرا. وبنفس الوقت أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعرف الأمة مسؤوليتها تجاه الإمامة والإمام، وأن الإمامة هي تكملة لمشروع النبوة، وأنها امتداد للرسالة. ولذلك كل إمام من الأئمة حينما يأمر وينهى، حينما يتحدث، حينما يكتب، هو في الواقع قلم النبي، وإذا تحدث هو لسان النبي، وإذا تصرف وهو يتصرف كما يتصرف رسول الله صلى الله عليه وآله. وأن التشريع قائم بمقام الأئمة ووجود الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك بقي جابر بن عبد الله الأنصاري في الأيام الأخيرة، هو يعني مل الحياة، رجل أصبح مسن، فكان ينادي يا باقر العلم، حتى ظن البعض بأنه مثلا أصيب بالزهايمر أو بالكذا بفقدان الوعي، ولكنه كان يردد ما خرفت، والله ما خرفت، ولكن قال لي حبيبي رسول الله، إلى آخر حديثه، حتى ظفر بالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ومن خلال هذا الحديث فقط يكفينا أن نعرف موقع الإمام الباقر عليه السلام، وأن نعرف قيمة الإمام الباقر. وبالطبع هذا يأتي في ظرف كادت يعني فورة الحكم الأموي أن تنهي وجود الأئمة، وفي ضمن حساباتها، وخصوصا بعد واقعة 61 كربلاء وقضاؤهم على أهل البيت، ظنوا بأن الأئمة اجتث أصلها. لذلك النبي وضع هذا الحديث لجابر الأنصاري، وربما هناك حديث أخرى، لتكون الناس على وعي بما يقوله هؤلاء عن الأئمة، وأن لا ينجح المشروع الأموي في إنهاء الإمامة والأئمة وتصفية الإمامة والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.
كانت هذه التوضيحات مستمعين الأكارم من سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فشكرا جزيلا. وختاما تقبلوا منا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران خالص الشكر والتقدير على جميل المتابعة لبرنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بيوم الأول من رجب، ذكرى ولادة شبيه المصطفى وباقر علوم النبيين وخامس أئمة العترة. أعاد الله عليكم بكل خير وبركة ومغفرة ورحمة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية. أعزائنا، كما تتذكرون، فإننا في خلال الحديث بعلم الجغرافيا لدى المسلمين ذكرنا بأنه تميزت في هذا العلم مدرستان، هما مدرسة العراق ومدرسة بلخ. وكنا قد تحدثنا بالاستخري عالم الجغرافيا الإيراني ومن أتباع مدرسة أبي زيد البلخي الجغرافية، وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا بعالم آخر من أتباع مدرسة بلخ، إنه الجغرافي الشهير المقدسي والبشاري. ومن الإنصاف القول هنا حضرات المستمعين أنه لا يمكن أن يكون حديث بالجغرافيا دون التحدث حول المقدسي، وها نحن نفتح باب الحديث عنه بعد هذا الفاصل. نعم مستمعي الكرام، المقدسي البشاري هو العالم الشهير الذائع الصيت، ليس في علم الجغرافيا على المستوى الإسلامي بل بشكل عام. والمقدسي هو شمس الدين محمد بن أحمد، ويكنى بأبي عبد الله، وولد في بيت المقدس في عام 336 للهجرة. ومنذ طفولته انتقل أبو عبد الله المقدسي إلى العراق، وأخذ ينهل ما استطاع من منهل العلم فيه. وفي بغداد كانت العلوم والمعارف ازدهرت فيها، فأقبل المقدسي على المكتبات العامة حيث راح يطالع الكتب المختلفة، وأعجبه من بين العلوم علم الجغرافيا. نعم، لقد تعمق المقدسي البشاري في دراسة علم الجغرافيا، وأخذ يجول ببصره بين كتبها، بيد أنه وصل إلى حقيقة وقناعة، وهي أن أكثر هذه الكتب لم تقم معلوماتها على أساس المشاهدة. وسلك العالم المقدسي مسلك السفر والترحال للتعرف على الأماكن المختلفة وتسجيل المعلومات حولها، ويمكن أن يقال إن دراساته كانت طبقا للإصطلاح العلمي الحديث دراسات ميدانية. وكانت مدة إقامته في مختلف البلدان تتراوح بين عدة أيام وعدة شهور، لا بل إنه أقام في اليمن مثلا قرابة العام من الزمن. ومن المناطق التي رحل إليها العالم المقدسي بلاد الأندلس في جنوب إسبانيا وبلاد الهند. وكانت طريقة المقدسي في الدراسة الجغرافية تسجيل المعلومات عن الموقع الجغرافي والمناخ والمصادر الطبيعية والسكان. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، من المراجع العلمية التي اعتمد عليها العالم المقدسي أهل الخبرة والاختصاص، حيث كان يرجع إليهم في استفتاء معلوماته بعد أن تطمئن نفسه إلى وثاقتهم وصدق حديثهم. وكان المقدسي يراجع كذلك الخرائط الجغرافية للتعرف على المواقع بدقة، كما أنه من الناحية العلمية كان وثيق الصلة بالحكام والأمراء وزعماء المذاهب، يستفيد من معلوماتهم وإرشاداتهم. ومن الجدير أن نذكر هنا مستمعينا الكرام أن اسم المقدسي عالم الجغرافيا يترادف وعنوان كتاب هو أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. وأورد المقدسي في هذا الكتاب القيم معلومات مفيدة في الجغرافيا، فضلا عما ازدان به الكتاب من خرائط جغرافية دقيقة. وفي الواقع أنه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، وهو مرآة صافية عكس فيها المقدسي البشري معالم الجغرافيا الطبيعية والسياسية والاقتصادية لبلدان العالم الإسلامي. وأشار كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم إلى بعض الأسر التي كانت تحكم في بلاد المسلمين مثل بني العباس والبويهيين والسامانيين. وأنتم لازلتم أيها الأكارم معنا في الحضارة الإسلامية، البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن بعد استراحة قصيرة عودة للتجوال في ظلال هذه الحضارة الساحرة. أيها الأخوة والأخوات، ومن وجهة نظر المستشرق الألماني فرانتز تيشنر،